السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين وقرة عين الناظرين بنفسي أبو الأرزاق وهو صغير وعيش له حتى القضاء مرير رأى الهام هام العز من آل هاشم عليك وقد أدمى يا علا حقير وفي الطيش أحشاء مع السبط شيعت ولكن بنبل رش فهو مطير رأى الطف تنسي الطف كل الذي مضى فليس لها في الداهيات نظير يقول وقد جره بالحبل مرغما يقول وقايد جره بالحبل مرغما أمام السبايا إنني لكسير أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبده غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير فيا ليت فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير يمشي وتسيل دماياه من ساق جرية ويصيح أنا ابن المصطفى خير البرية يا عشام أنا السجاد من أشرف الأنساب وإحنا يا أهل بيت النبي أطيب الأحساب من بيت أملاك السمة تقبل الأعتاب منا وتريد تهدم قوم على مي أنا يا ليتني ميت قبل هاليوم يا عشام يا ليتني ميت قبل هاليوم يا شام ولا أشوف حالة عمتي وحالة ليتم تمشي ويجروها بحبيب والراس قدام يلحظ بعين عزيزتي وبنتي رقية غضوا البصر يا ناس حسوا بالكسيرة هذه العقيلة زينب وتمشي أسيرة ما ظلت بالرجاء القطرة من الغيرة يبست جباه الشام ما بيها حمية يغضوا البصر يا ناس حسوا بالكسيرة هذه العقيلة زينب وتمشي أسيرة ما ضلت بالرجال قطرة من الغيرة يبست جباه الشام ما بيها حمية غضوا البصر عنها غضوا البصر عمية عيون الشام كلها شفتوها ثكلة درحموا ذبحت أهلها لا حد يمد طرفه ويتشفق لجلها هذه العزيزة وأبد ما تذلها المني يغض البصر عنها وتعالوا وانظروني وتفرجوا على الجامعة وحالة امتوني بس اتركوها بحالها وانا قصدوني فدوى الخدرها راح كم واحد ضحية اي والله غض البصر عنها وتعالوا وانظروني وتفرجوا على الجامعة وحالي امتوني بس اتركوها بحالها وانا اقصدوني اي اي فدوى الخدرها رايح كم واحد ضحى حيا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة. أطول مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
والثالثة بأعلى الأصوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
جنبتان مهمتان في الدعاء: أنه مفتاح الرحمة وأنه مصباح الظلمة. تتسلسل الموضوعات تبعا لكل جنبة من هاتين الجنبتين، وتمتد إلى أن تتشعب إلى موضوعات كثيرة. أما الأولى أنه مفتاح الرحمة قريبة من الأذهان ومن البال، إذ أن بالدعاء تستنزل الرحمة، بالدعاء يستنزل الإنسان الرحمة على نفسه أو على أهله أو على من يدعو له. لكن الجنبة الثانية التي تكلم بها الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين قال: ومصباح الظلمة. هذه اللي يمكن تكون يعني بعيدة عن بعض الأذهان وبعيدة عن البال. في العادة إذا القرآن ذكر المصباح ذكر النور، وبالمقابل ذكر الظلام ذكر الظلمات. في العادة يكون النور عن الهداية ويكون الظلام عن الجهل وهكذا. فكيف الدعاء مصباح الظلمة؟ لنعرف أن الدعاء طلب لاستجابة حاجة، كيف يكون مصباح الظلمة؟ يعني أن هذا الدعاء تحصل بسببه هداية ومعرفة للإنسان، مصباح الظلمة. الجواب أن الدعاء ليس فقط مجرد طلبات، وليس فقط مجرد تلاوة منها يرجى أن تقضى الحاجة، بل أن مفهوم الدعاء أكبر وأوسع من هذا. صحيح الدعاء لأجل قضاء الحاجة، الدعاء لأجل تيسير الأمر، الدعاء الدعاء إلى آخره، لكن في واقعه الدعاء إذا جئنا إلى تحليله، أدعية أهل البيت سلام الله عليهم، نجد أن الدعاء طلب ومعرفة. يعني في نفس الوقت هو طلب لحاجة، وهو في نفس الوقت مجموعة من المعارف الإلهية، مجموعة من المعارف بأصول الدين، بل وتتسع أكبر وأكبر لتكون مجموعة حتى من الأخلاق، ومجموعة من الأخلاق الحسنة، ومجموعة من رد الأخلاق السيئة، ومجموعة حتى من معالجة بعض القضايا الاجتماعية. تقول هذا مو دعاء اللي هو معرفة إلهية، وهو معرفة بأهل البيت، وهو معرفة بحيث يكون علاج لبعض المشاكل وإلى آخره بما يتضمن. نعم يكون الدعاء كل ذلك. من هنا سميت الصحيفة السجادية بزبور آل محمد. شنو وجه الشبه بين الزبور وبين الصحيفة؟
الزبور كتاب سماوي انزل على داود بتعاليم بأحكام. فشلون يعني وجه الشبه بين الأمرين؟ لو كان الزبور كله أدعية كان قلنا وجه الشبه واضح، بس الزبور مو أدعية حتى لو كان يتضمن بعض الأدعية، هو في واقع كتاب سماوي. شلون الصحيفة السجادية صارت تشبه الزبور؟ هنا يلتفت الإنسان، لأنها تحتوي معارف إلهية وتحتوي معارف بأهل البيت وتحتوي حتى بعلاجات لبعض المشاكل حتى الاجتماعية، لذلك سميت بزبور آل محمد. إذن أول نقطة لابد نضعها في الحسبان أن الدعاء ليس مجرد طلب فقط، بل هو يحتوي على معارف، وقلنا من هذا الباب سميت الصحيفة السجادية. هنا ننفذ إلى سؤال، يعني يتلون هذا السؤال بحسب السائل، إن كان حاقد إلى لهجته، وإن كان شيعي إلى لهجته، وإن كان شيعي وعنده هوس التجديد له كذلك لهجته. شلون؟ يقول لماذا لا ننشئ أدعية؟ سؤال وجيه إن كان لطلب علم، ليش ما عدنا مراجع كتبوا لهم أدعية؟ ما سمعنا من علمائنا أن واحد صنع ابتكر أنشأ بنفسه، ما أخذ من أدعيته للبيت، أنشأ بنفسه دعاء. أو ليش إحنا ما أنشأنا أدعية؟ ليش إحنا نتمسك بأدعية أهل البيت؟ إلى هنا سؤال واضح ومحترم ووجيه، يتلون بلون السائل. إن كان حاقد يقول إيه الشيعة أشهدهم ما عندهم لكم دعاء، دعاء كميل، دعاء السماد، دعاء العين، هذول اللي يرددوهم، دعاء الندبة، أدعية الأيام، وهكذا. إذا لا، وهو الأهم، واحد عنده هوس التجديد، أكو جماعة الآن عندهم هوس من كل شيء، مهوس بأن يجدد، مهوس بأن يغير، يقول ليش احنا نكتفي بدعاء كميل، نكتفي بدعاء الندبة، نكتفي بهذه الأدعية، ليش ما نسوي لنا أدعية جديدة؟ بسنا تكرار كل ليلة الجمعة ما عنا إلا دعاء كميل، وبسنا تكرار ما عنا يوم الجمعة آخر ساعة من نهار الجمعة إلا دعاء السماد، وبسنا تكرار كل يوم مستحب صباحا أن يقرأ دعاء العهد، وبسنا تكرار بأدعية الأيام، وهكذا. من جهة يريد يجدد، ومن جهة يرفض التكرار، هاتان فكرتان كل واحدة تدعم الثانية. يريد يجدد يقول أن هذه صارت قديمة والزمن يحتاج إلى تغيير في خطاباته، يحتاج أنه وفق هالأحداث الموجودة العالم، وفق التغييرات الكونية اللي صايرة، وفق إلى آخره، نحتاج نغير لهجة الدعاء، خطاب الدعاء. هذا فكرة التجديد ينفذ إليها من هالجانب. من جانب آخر يقول ليش نكرر، هذه هي فكرة موجودة، يمكن أو على الأقل أنا ما سمعت بأحد يطرح هاي الفكرة، يعني يقول احنا محتاجين نغير أدعية، لكن وضعنا مو بعيد عن هذا الطلب. الوضع اللي وصلت إليه العقول ليس ببعيد عن هذا الطلب، هو نفس هذا المهوس بفكرة التجديد، أقول له أنت تريد تجدد، يقعد يضحك، يقول شنو دعاء، الدعاء دعاء، غاية الإنسان من الدعاء استجابة لقضاء حاجة. لا أنا ما أقول بهذا الكلام، لكن يطرح فكرة مشابهة إلى تلك الفكرة، هو يضحك من هذه الفكرة ونضحك نحن منه لتلك الفكرة الثانية. إيش هالفكرة الثانية؟ قال خطابات الخطباء في عاشوراء ما زالوا يجترون، يعبر عنهم هالشكل، نفس الاسطوانات العاشورائية، الحسين ليش خرج، حسين مصلح، حسين مرشد، ليلة الثامن يتعرضون للزواج أو لقضية من قضايا الشباب، ليلة التاسع يتعرضون إلى الشباب، ها ليلة السابع ما أدري شنو وهكذا، يقول نفس المواضيع ماكو تغيير بيها. حتى بعضهم يقول أنا صرت أقعد بالبيت ما يحتاج أعرف وش يجي. فكرة تجديد الدعاء رفضها، لكن عنده فكرة مثل هاي الفكرة بالنسبة إلى الخطاب في على المنبر في عاشوراء. الداعي شنو؟ الزمن يتغير، الداعي هو أنه هذا التكرار مرفوض. الجواب على الفكرة الأولى والفكرة الثانية واحد، وهو أن التكرار مطلوب وليس مرفوض. التكرار لابد أن يكرر الخطباء ما كرر الأقدمون، ولا بد أن يتكرر الخطاب في كل سنة حول موضوعات حركة أبي عبد الله الحسين. أصلا هذا قلت لك مشكلة الإنسان لما يصير التجديد عنده هوس، يصير هوس في التجديد. رفض فكرة التكرار مرفوضة، رفض التكرار مرفوض. ليش؟ لأن الإسلام بعض شرائع بناها على التكرار. أنت تقول ليش نكرر؟ أنت بعد ليش تصلي 5 مرات باليوم؟ هو تكفي واحدة على الأقل بالشهر مرة. ليش بعد الصلاة إذا كنت ملتزم بتسبيحة الزهراء تكبر 33، تحمد الله 33، تسبح 34، وكل يوم 5 مرات؟ ليش تتلو أسماء الأئمة 12 بعد الصلاة أو المعصومين 14؟ لا، مو بس على مستوى الأقوال أكو تكرار في الإسلام، على مستوى الأفعال. ليش تصوم كل سنة؟ هو مرة واحدة بحس بالجوع خلاص. نفس غاية الإسلام من أن يكرر المسلم هذه الأفعال وهذه الأقوال هي نفسها الغاية لتكرير الخطاب على المنبر، لتكرير ما جرى في عاشوراء، لتكرير إصلاح الحسين وإرشاد الحسين، لتكرير مواضيع الزواج وغيرها. نفس هاي الغاية. أنت تكرر الصلاة ليش؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يعني علة طرحها الإسلام. علة شكل لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بحيث تخلص الصلاة تودي بالصلاة الثانية ما توصل إلى الوقت اللي راح يجي إلا عندك شيء يذكرك بالله. إذن التكرار مو مرفوض، بل بالعكس إيجابي، بحيث ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ليش تكرر التسبيح والتحميد وذكر الله؟ وهكذا غايات التكرار الموجودة في الشرائع الإسلامية نفس هاي الغايات لتكرير الخطابات المنبرية العاشورائية. إذن اتضح أن التكرار موجود، ومشكلة الإنسان لو صار بعد يشكل حتى على الإسلام، لأنه راح يخالف حتى عقله. مو قلت لك التكرار إلى غاياته، والغايات كثيرة، والغايات من الشرائع وتكرارها كبيرة وموجودة في الكتب. إذن اتضح أن هذا هوس بالتجديد فقط، أوصل الأمر إلى أن هالشكل يشكل على خطابات عاشوراء، ومنه احنا بعد الرد على هذا اللي يدعو إلى تجديد الدعاء. قلنا إذا هذا واحد مهوس بالتجديد، هسه خلصنا من هذا وطرحنا مثال أكبر من تجديد الدعاء وخلصنا منه. يبقى أنه لا، أنا أريد أفهم ليش إحنا متمسكين بأدعية أهل البيت بالصحيفة السجادية على الخصوص وبغيرها من الأدعية. ليش العلماء ما أنشأوا أدعية؟ ليش إحنا ما ننشئ؟ هناك أسباب تدعو إلى التمسك بأدعية أهل البيت سلام الله عليهم. 3 أسباب نذكرها ثم نتحول إلى جهة ثانية، وهي لو أراد الإنسان أن ينشئ دعاء في حالة خاصة، يريد ينشئ دعاء شو يسوي؟ هو مشروع بس إلى آدابه. خلنا أول شيء بالجهة الأولى، لماذا نحن نتمسك ونصر على أدعية أهل البيت سلام الله عليهم وعلى الصحيفة السجادية وعلى سائر الأدعية المأثورة عن محمد وآله؟ 3 أسباب. السبب الأول لأنهم أعلم بالمخاطب الله عز وجل، والسبب الثاني لأنهم أعلم بالخطاب والسبب الثالث لأنهم أقرب إلى المخاطب. هاي ثلاثة أسباب كل واحدة إليها تفاصيلها وكل واحدة إليها نصوصها. أعلم بالمخاطب بالله، احنا نأخذ بأدعيتهم ونتمسك بها، لأن في الدعاء لا بد من تمجيد، لا بد من ذكر الله، ولأنهم هم أعلم الخلق بالله عز وجل نحن نأخذ كلامهم، لأنهم ما قالوه إلا بعد وصولهم إلى مراحل متقدمة لا يصل إليها العادي في معرفة الله عز وجل. ولهذا أنت تخاطبهم في زيارة الجامعة: السلام على محلي معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. خمس صفات ذكرتها زيارة الجامعة بهذا المقطع البسيط، هو اللي يحثنا أننا نأخذ منهم، لأنهم أعلم بمن سوف يخاطبه الإنسان. هذا سبب. اجوا للإمام الصادق وقالوا له، قالوا له: يا أبا عبد الله، إنا ندعو فلا يستجاب لنا، وش الحل وش القضية؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه، ما جئتوا إلى جعفر بن محمد وأهل البيت تلهم علمونا معرفة الله عن طريق الدعاء وعن غيره، احنا نعلمكم، بس من كيفكم بجهلكم وبقصور إيمانكم بالله عز وجل خاطبتموه، ولهذا أنتم لا يستجاب لكم لنقص المعرفة، معرفة ما عندكم بالله. لهذا احنا ناخذ عن أهل البيت، لأن معرفتهم بالله أتم. هذا سبب. سبب ثاني: هم أعلم بالخطاب، مو بس يعلمون المخاطب، يعلمون بالمخاطب، يعلمون بالخطاب من ثلاث حيثيات: من حيث أن يتناسب مع مقتضى حال البشر، هذا حيثية، وحيثية ثانية من حيث الأدب، والحيثية الثالثة من حيث العقيدة وأوامر الشريعة الإسلامية. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. أعلم بالخطاب، بكيفية مخاطبة الله عز وجل. ليش؟ لأنهم اطلعوا على أحوال البشر وعلموا بالله مثل ما قدمنا، فعرفوا شنو اللي يناسب الخطاب. أنت مريض، أنت مريض بهذا المرض بهذه الكيفية كذا كذا، احنا نقول لك ننشئ لك خطاب يناسب حالك ويناسب أن تخاطب به الله عز وجل. يقولوا أهل البلاغة أن البلاغة أن تأتي بكلام يتناسب مع مقتضى الحال، مطابق، بعضهم يقول لمقتضى الحال. شلون يكون الحال؟ تجيب نفس مستوى الحال بحيث يشرح الحال تماما. علموا بأحوال البشر وعلموا بالله عز وجل، ولهذا أنشأوا خطابات تتناسب مع مقتضى أحوال البشر. من هالحيثية هم أحق بأن يؤخذ منهم الدعاء. اثنين: الأدب، والأدب مطلوب في الدعاء. يمكن لو واحد عام أنشأ دعاء إخونه التعبير يمكن يهفو هفوة، يمكن يسيء الأدب وهو يظن أنه يمتدح، وهو يظن أنه يثني عن الله، على الله عز وجل. لكن في أدعية أهل البيت ماكو شيء مجانب للأدب. هذا اثنين. ثلاثة: اللي يرد في أدعية أهل البيت خذه وانت مطمئن بالنسبة إلى العقائد، لكن لو ترك المجال كل واحد ينشئ له دعاء ويعوف أدعية أهل البيت، كان اللي يجسم صنع أدعية للتجسيم، وكان اللي يعتقد باليأس من الله صنع أدعية تنافي هذا، وهكذا، وبعدين تنتج أدعية تطلع وبال على الإنسان. واحد يسأل يقول: إلهي أسألك أن تعطيني من يدك اليمنى لليسرى، هذا خوينا في العقيدة، لكن لو أخذ من أهل البيت ماكو الإشكاليات. لا، يا رب أسألك وأعلم أنك لن تعطيني، هذا قاطع الظن، ما أحسن الظن. زين، لا، يقول: يا رب أنا يئست خلاص، هذا أنت ما بتنطيني، وهكذا ينشئ أدعية تتعارض حتى مع بعض الأوامر الشرعية البسيطة، أن تحسن الظن، أن لا تقطع اليز، أن لا تقطع الأمل، أن لا تقنط، وهي من الكبائر. وهكذا أدعية أهل البيت هم أعلم بالخطاب من حيث الأدب، من حيث موافقة الخطاب مع العقيدة، ومن حيث موافقة الخطاب مع الأوامر الشرعية. هذا السبب الثاني. يقول زين العابدين سلام الله عليه: اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة وحباهم بالرسالة وبعد وخصصهم بالوسيلة. والدعاء من الوسائل، يعني يقول احنا مخصوصين بهذه الخاصية. وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ذرية، أو جعلهم ورثة الأنبياء، وختم بهم الأوصياء والأئمة، وعلمهم علم ما كان وما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فصل على محمد وآله الطاهرين، وافعل بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. مثل هذا النموذج الموجود للدعاء، شوف الخطاب شلون، كما أنه يشير إلى أنهم مخصوصون بالوسيلة. ولهذا احنا ناخذ من أهل البيت، لأن الله حباهم بالرسالة، لأن الله أعطاهم الكرامة، لأنه خصهم بالوسيلة، فعرفوا كيف يخاطبون الله عز وجل. هذا سبب ثاني. سبب ثالث: لأنهم أقرب الخلق إلى الله. لكونهم أقرب الخلق إلى الله، إذا الإنسان أخذ منهم أدعى للاستجابة، يمكن يدعو بدعاء ما يفتهم كل معانيه، لكن الله ينظر إليه يقول شوف هذا راح أخذ عن جعفر بن محمد، أخذ عن الصارق، عن السجاد سلام الله عليهم أجمعين، إكراما لأخذه بعبارات تحتوي على مضامين عالية من أهل البيت، حتى لو ما كان يفهمها الله عز وجل يستجيب له. يعني الأخذ منهم لقربهم إلى الله أدعى لاستجابة الدعاء من الأخذ من غيره. هذه ثلاثة أسباب تدعو للتمسك بأدعية أهل البيت ولعدم إنشاء الأدعية من قبل العلماء. الجهة الثانية: لو واحد اضطر، وما هو حرام الإنسان ينشئ دعاء، لو واحد اضطر شي يسوي، ما بيده من أدعية أهل البيت، مريض، مسجون بأي مكان من العالم، بسيارته، متوتر، ما عنده لا كتاب ولا يقرأ، متعسرة أموره، متعسرة ولادة أحد، إلى آخر تلك الأمور اللي تمر بالإنسان، يقول أنا أريد أنشئ دعاء، لكن هالدعاء يطلع وفق المقاييس اللي طرحت قبل شوي، وفق مقاييس أهل البيت، شو سوي؟ الآداب، أكو آداب يلتزمها الإنسان في كل دعاء يدعو به، بعضها مشهور وبعضها يمكن يعني مو ببال الكثير. أذكر ستة من هذه الآداب يلتزمها الإنسان لو لم يكن بين يديه دعاء لأهل البيت سلام الله عليهم، أنا أهل البيت سلام الله عليهم. أولا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا تمجيد الله، بعد ما يبسمل يمجد الله. إيش حافظ هو من صفات الله؟ من تمجيد، من الثناء عليه، يا فرد يا أحد يا صمد يا مغيث يا إلى آخر، يذكر التمجيد. ثم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
يقول الصادق سلام الله عليه: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
ويقول: إن كانت لك إلى الله حاجة تبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم تسأل، ثم تختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويرد الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
هذا الأدب الثالث، أن يوقع الإنسان الدعاء بين صلاتين بعد بسملة وتمجيد. الأدب الرابع: أن يستشفع بالصالحين. أضم بعد الاستشفاع بأهل البيت سلام الله عليهم. يقول الكاظم سلام الله عليه: إن كانت لك عند الله إلى الله حاجة فقل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عندك شأنا من الشأن. يورد استشفاع بأهل البيت. هذا الأدب الرابع. الخامس يقر بالذنب قبل المسألة، قبل لا يسأل السؤال، قبل لا يقول يا رب يسر أمري، يا رب اشفي فلان، يا رب، يقر بذنوبه. يقول الصادق سلام الله عليه في حديثه عن الدعاء، يقول إنما هي المدحة، أول شيء التمجيد، ثم الإقرار بالذنب ثم المسألة. قدم الإقرار بالذنب على المسألة. هذا الأدب الخامس. والأدب السادس مما سوف نذكر، وإلا في الآداب تصل إلى 15-16، لكن لو الإنسان اضطر إلى إنشاء دعاء يلتزم بهذه الآداب. رفع اليدين عند الدعاء والتضرع. يقول الحسين سلام الله عليه، كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه إذا دعا، إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين، مثل ما الجايع يمد إيده يتمسكن أو يتسكن، ها، وينطو اللقمة. يقول الإنسان يهيئ نفسه للدعاء هالشكل. يقول طاووس اليماني، رأيت علي بن الحسين في البيت دعا بدعاء ثم سجد وقال أعوذ بك من نار حرها لا يطفى وجديدها لا يبلى وعطشانها لا يروى، ثم وضع خده الأيمن وقال اللهم لا تقلب وجهي في النار بعد تعفيري وسجودي لك في غير بغير من مني عليك، بل لك الحمد والمن علي. يقول ثم وضع خده الأيسر وقال إلهي ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف، ثم سجد ثانية وقال إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب العفو العفو العفو. يقول أحصيت له 100 مرة قالها الإمام حتى على نحيبي أقول هذا صبت رسول الله ابن ريحانته ويخاف من النار، لكن يجاوب ويقول الوالد خايف من النيران لن نشاهد النار، خايف من النيران لن شايف النار تسعر بخيمتهم وسط الخيمة صغار والمراض ناحل قوتي ومن القلب طار. شل طير قلب الإمام عاين أي من عاين النسوان فرت وسط البرود. ما زال إمامكم باقي العين أكثر من 30 سنة ما وضع بين يديه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه أنا أشرب الذي ذل ما يحاش والله حاش ويلي قضوا كلهم يقول مولى الله يا علي ابن الحسين إني أخاف أن تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أتذكر مصارع بني فاطمة فتخنقني العبرة أي ويقول إلى أبو حمزة أنت ما تدري الشفت يا أبو حمزة الشفت سيدي قال والمصيبة اللي تهز العريش وتفت الصخار نتهيئ إلى المصيبة أي والمصيبة اللي تفت القلب وتفت الصخار من شفت طاح الشهيد بسهم من ظهر الموت أو أمض منها يوم شفته يفري وداجة وحسينة الشمور والحراير نصب عيني بالبرور مطشرة إن كان ما تدري أخبرك والخبر صعب وشديد إيش هالخبر إن كان ما تدري أخبرك والخبر صعب وشديد نادوا علي أنا خواريج بالسكك مثل العبيد أي هذه عزيزات الرسالة مكتفة مجلس يزيد ما لا ساتر ذليلة باليتامى مرمرة ما زال الإمام باكيا على كربلاء حتى دس له الوليد بن عبد الملك ثم الناقع ما إن تناوله الإمام حتى تقطعت أحشاءه أيوا إماما وانقلب على فراشي يقبض يدا ويضم أخرى وقد سرى السم في جميع بدنه حتى كان مثل هذه الليلة دعا الإمام بوضوء توضأ ثم تعبد وصلى ثم دعا بأولاده وأهل بيته فحضروا عنده فأوصى للباقر بوصاياه ضمه إلى صدره ناجاه طويلا وعند احتضار الموت سكن أنينه وإمامه عرق جبينه أويلي على علي لكربلاء أويلي على اللي قيدوا بالجامعة ينهي حياته مسموم أيوا إماما مد يدي ورجلي وفاضت روحه أيوا إماما والأرايا أرض كلها دموج لمصيبة السجة ومرة وعلى الراوة على جاري المعتر ولن البتولة بالقبر وتندب يا مظلوم. قام الإمام الباقر بتجهيز والده وضعه على المغتسل، لما جرده من أثوابه بكى الباقر بكاء شديد. ماذا رأيت؟ رأى معاصمه وقد حزت بالقيود، رأى أثر الجامعة ومسامير الجامعة، يا وكان كلما التفت عضه مزمار. أيوا إماما، رأى جروح ساقي وصاح هذه أغلالك يا عزيزي أثرت بي، وهذا محل الجامعة الحست وريدك، وهذه قيودك يا ضيانة حزت ايدك، وهذا اثر الجراب في ظهرك يا مسموم. وقف على الجنازة صاح يلي قضيت العمر بالحسرات والويل، ما تاكل الا ومدمعك بخدودك يسيل، بعدك يا محيي الليل ظل مستوحش الليل، قاسيت كم احنا ويا يا ابويا وكم بليه. ينحب ابو جعفر ودمعه بنهماله، وبس ما رجع والبيت خالي من جماله، سكتهم عياله وسلاهم اطفاله، وقام بوظايف هالامام نسل الاطهار. ايش عندك يا ملا عطيه؟ قالت قال وليله اهدع شاير والده شحاله وليته. الباقر رجع سكت الاطفال سل العائله، ولكن ليله الحادي عشر من سكت اطفال الحسين، من سلى زينب سكتتهم كعوب الرماح، سلوهم بسلم الحلي ضربوهم بالسيار، سلبوا المقالع. هذه تسلية زينب، اي وليلة تهدع الشاير، اي والده شحاله وليته، والحرم كلها مشتته ومحروقه الخيايا، وينظر جنايس عاريه كلها على رغام، ما حصل التجهيزها من القوم نغاء. الصرخة الأخيرة في المجلس صرخة فاطمة من قبرها تصيح مسموم، يا ابن حسين جبدك قطع ليتام، يا ابني والأرامل ضيعها، يا شايلين جنازة يم اطرحوا، انا اولادي تفانى وبين مذبوحين ومسموع، انا اولادي يا شيعة وش جرمه. ما تجاوب بالصوت وبالوكالة، اجاوبها. انا ولادي يا شيعة وش جرمه، واحد تعمده وسمه، واحد سفك بالسيف دمه. يا سادتي لمن عاس ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار. بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله مريضة تسألكم الدعاء. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. يا الله من عليها بالشفاء والصحة والعافية على مرضانا وظنونا المؤمنات. اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالينا لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وارحم موتانا وطنينا المؤمنات للجميع سيما موت المؤسسين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.